أهلا بكم في حلقة اليوم. سنغوص في مجموعة مصادر من صحيفة سبعة أيام بتاريخ 22 يناير 2026. عندنا اليوم مواضيع متنوعة جدا، من الدبلوماسية المغربية إلى تحديات الحوكمة الداخلية، وبعدها قصص دولية. صراحة بعضها مؤلم وبعضها ملهم.
أهلا بكم. والمميز في مصادر اليوم إن في خط رفيع بيربط كل الأحداث دي ببعضها، وهو فكرة التكيف.
التكيف؟
بالظبط، سواء كان تكيف دولة مع نظام عالمي متغير، أو مؤسسات مع تهديدات رقمية، أو حتى تكيف إنسان عشان يبقى على قيد الحياة. هنحاول نتبع الخط ده مع بعض.
فكرة مثيرة للاهتمام. طيب خلينا نبدأ من إفريقيا، وتحديداً من مكالبة هاتفية بين رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش ونظيره السنغالي عثمان سونكو.
صحيح، للوهلة الأولى تبدو مكالمة روتينية، لكن التفاصيل هي المهمة. اتفقوا على عقد الدورة 15 للجنة العليا المشتركة في الرباط.
وهنا النقطة المهمة، صح؟ الاجتماع ده مش مجرد إجراء شكلي.
أبداً، المصادر بتقول إنه هيتزامن مع المنتدى الاقتصادي المغربي السنغالي، وده معناه إن الكلام السياسي مرتبط بشكل مباشر بدفع التجارة والاستثمار، يعني تحويل الكلام لأفعال على الأرض.
المصادر بتوصف العلاقة بين البلدين بكلمة استثنائية، وبتتكلم عن رؤية مشتركة للتعاون جنوب-جنوب. بس يعني المصطلح ده بنسمعه كتير، إيه اللي بيخليه مختلف المرة دي؟
سؤال ممتاز. اللي بيخليه مختلف هنا هو الأساس اللي اتبنت عليه العلاقة دي، هي مش مجرد مصالح اقتصادية وبس. المصادر بتشير إن الشراكة دي بتقدم كنموذج مرجعي، لأنها قايمة على روابط تاريخية ودينية وثقافية عميقة جداً.
يعني في عمق أكبر من مجرد أرقام تجارية.
بالظبط، الروابط دي بتخلق ثقة بتسمح بمعالجة ملفات استراتيجية أكبر، زي التكامل الاقتصادي الأفريقي أو حتى الاستقرار الإقليمي. دي دبلوماسية بتستخدم كل الأدوات المتاحة.
والتوجه ده لبناء الشراكات مش واقف عند إفريقيا. المصادر بتتكلم كتير عن العلاقات المزدهرة مع المملكة المتحدة. الأرقام كبيرة، بنتكلم عن تجارة بقيمة 4.6 مليار جنيه استرليني سنوياً.
صحيح، الأرقام دي مهمة، لكن لو بصينا أعمق شوية هنلاقي إن الموضوع مش مجرد بحث بريطانيا عن شركاء تجاريين بعد البريكسيت.
تقصد إيه؟
أقصد إن بريطانيا مش بس بتعوض التجارة الأوروبية، لا، هي بتبني ممر استراتيجي لإفريقيا عن طريق المغرب، وبتركز على قطاعات المستقبل زي الطاقة المتجددة.
وبالنسبة للمغرب؟
بالنسبة للمغرب ده تحول في دوره، مش مجرد لاعب إقليمي، لا، بيتحول لبوابة قارية للقوى العالمية.
دي نقطة مثيرة جدا، يعني هي علاقة منفعة متبادلة. بس مين برأيك بيستفيد أكتر؟ هل الدعم السياسي البريطاني في قضية الصحراء أهم للمغرب؟ ولا إمكانيات الطاقة الخضراء في المغرب أهم لبريطانيا؟
شوف، صعب نقول مين الفايز، لأن المكاسب في مجالات مختلفة تماما. الدعم السياسي في مجلس الأمن له وزن استراتيجي ضخم للمغرب أكيد.
تمام.
وفي المقابل، في عالم بيحاول يتخلص من الوقود الأحفوري، إن بريطانيا تلاقي مصدر طاقة نظيف ومستقر وقريب منها جغرافياً، ده يعتبر كنز استراتيجي، فالعلاقة تكافلية بشكل نادر.
والموضوع مش اقتصاد وسياسة وبس، المصادر كمان بتشير لتعاون أمني مكثف.
أيوة، مباحثات عبد اللطيف حموشي مع سفراء المملكة المتحدة والغابون وماليزيا، وده بيكمل الصورة.
إزاي؟
المغرب بيبني شراكات على ثلاث ركائز، اقتصاد وسياسة وأمن. النهج المتكامل ده هو اللي بيخلق تحالفات قوية تقدر تصلد.
والنهج ده لبناء أنظمة قوية في الخارج يبدو إنه بينعكس على الداخل كمان. عندنا خبرين في المصادر عن الحوكمة، واحد عن المحاكم المالية والتاني عن الأمن السيبراني.
بالظبط، نبدأ بالمحاكم المالية. صدر ظهير ملكي بتعيين 24 قاضي جديد، لكن الأهم هو ترقية 155 قاضي للدرجة الممتازة.
وهذه الدرجة الممتازة درجة جديدة، هل دي مجرد ترقية رمزية ولا ليها معنى أعمق في موضوع الحوكمة؟
لا، أعتقد معناها أعمق بكثير. في الإدارة العامة الرموز لها وزن، استحداث درجة جديدة على قمة هرم قضاة المالية بتوجيه ملكي، دي رسالة واضحة جدا
إن الرقابة على المال العام أولوية.
بالضبط، معناها رفع مكانة المؤسسات المسؤولة عن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. الموضوع مش أسماء، الموضوع هو تعزيز ثقافة الشفافية.
طيب من التحديات التقليدية دي لتحدي أحدث وأكثر إلحاحاً. مذكرة من المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بتلزم كل الهيئات بالتبليغ الفوري عن أي حادث سيبراني.
المصدر بيشير لنقطة مقلقة جداً، وهي إن هيئات كتير مش بتبلغ عن الهجمات اللي بتتعرض ليها، فالإلزام ده يبدو خطوة منطقية.
هو منطقي صحيح، بس ألا يمكن يكون له عواقب عكسية؟ يعني ممكن بعض المؤسسات تخاف من المساءلة أو الإضرار بسمعتها فتبدأ تخفي الحوادث بدل ما تكشفها؟
دي مخاطرة حقيقية، وهي المعضلة الكلاسيكية في الأمن السيبراني. لكن يبدو إن الحسابات هنا بتقول إن خطر الصمت أكبر بكتير.
إزاي يعني؟
في عالمنا الرقم المترابط، هجوم على مؤسسة واحدة ممكن يكون بوابة لهجوم على قطاع كامل. عدم الإبلاغ معناه إن المدافعين بيشتغلوا وهم مش شايفين الصورة الكاملة. المذكرة دي هدفها الانتقال من ردود الفعل الفردية المعزولة لدفاع وطني منسق ومبني على رؤية كاملة للتهديدات.
الآن ننتقل للساحة الدولية، والقصص اللي معانا بصراحة مؤلمة جدا. نبدأ من السودان وتقرير منظمة أنقذوا الأطفال.
الأرقام اللي في التقرير ده يعني فوق الخيال. الحرب حرمت أكتر من 8 مليون طفل من التعليم. عشان نتخيل الرقم ده، ده تقريباً نص عدد الأطفال في سن الدراسة في السودان،
والمدة الزمنية كمان. المصدر بيقول إن الأطفال دول قضوا 484 يوم برا فصولهم، دي أطول فترة إغلاق مدارس في العالم كله.
والمأساة أعمق في مناطق معينة. في دارفور مثلاً الوضع شبه انهيار كامل. في ولاية شمال دارفور 3% بس من المدارس هي اللي شغالة، الباقي إما اتدمر أو اتحول لملاجئ.
ده غير وضع المدرسين نفسهم.
فعلاً، المدرسين اللي مش بيقبضوا مرتباتهم من شهور بيضطروا يسيبوا مهنتهم ويدوروا على أي طريقة عشان يأكلوا أسرهم.
المصادر بتتكلم عن خلق جيل ضائع. بنسمع العبارة دي كتير، بس إيه معناها الفعلي على أرض الواقع لدولة زي السودان؟
معناها حكم بالإعدام على مستقبل البلد. العواقب هتكون مدمرة على الاقتصاد والاستقرار والنسيج الاجتماعي. وكما أشار مفوض الأمم المتحدة فولكر تورك، ده بيخلق حلقة عنف مفرغة.
بمعنى
إن الأطفال اللي مش في المدارس بيبقوا فريسة سهلة للجماعات المسلحة اللي بتجندهم. أنت مش بس بتدمر جيل واحد، أنت بتزرع بذور الصراع للعقود الجاية.
من صراع مفتوح لهدنة هشة جداً. المصادر بتتكلم عن غارات جوية إسرائيلية جديدة في جنوب لبنان. الغارات دي قتلت شخصين، وده رغم اتفاق وقف إطلاق النار.
الجيش الإسرائيلي قال إن الضربات استهدفت عناصر من حزب الله. المقلق هنا مش بس الخرق نفسه، لكن المنطق اللي وراه.
المصدر بيقول إن المبرر الإسرائيلي هو منع حزب الله من إعادة بناء قدراته. إزاي ممكن أي اتفاق يصمد لو طرف شايف إن من حقه يشن هجمات وقائية؟
هو ده جوهر المشكلة. الموضوع بيكشف عن الهشاسة الشديدة للاتفاقيات دي. هي مبنية على انعدام ثقة عميق، وكل طرف بيفسر البنود بطريقة تخدمه هو. أي حركة من طرف بتعتبر تهديد من الطرف الثاني، وده بيخلي المنطقة كلها على حافة التصعيد في أي لحظة.
القصة اللي جاية يعني من النوع اللي بيخلي الواحد يقف ويفكر. من إيران قصة نجاة تتحدى كل منطق.
المصدر هو شهادة نشرها مركز حقوق الإنسان في إيران عن عائلة كانت بتدور على ابنها اللي اختفى وقت الاحتجاجات.
مجرد تفاصيل البحث مؤلمة. العائلة قضت 3 أيام بتلف على المستشفيات والمشارح ومفيش أي أثر. في الآخر وصلوا لمركز احتجاز كهريزك، وده مكان معروف إنه بيضم جثامين المحتجين.
وهنا بتحصل المعجزة المروعة. لقوا ابنهم عايش بين أكوام من أكياس الجثث.
عايش؟
أيوة، قضى 3 أيام كاملة جوا كيس بلاستيك مصاب برصاصة من غير أكل أو مية.
لا يصدق. طب ليه ما طلبش مساعدة؟
وده الجزء الأصعب في القصة. كان خايف إنهم لو اكتشفوا إنه لسه عايش هيعدموه فوراً، ففضل يتظاهر بالموت على أمل النجاة.
يا الله.
صمت قصير. التقارير والإحصاءات عن القمع شيء، لكن شهادة شخصية زي دي بتعمل اللي الأرقام ما تقدرش تعمله، بتحط وجه إنساني للمعاناة، وفي نفس الوقت هي قصة عن إرادة البقاء في أحلك الظروف الممكنة.
خلينا ننتقل لقصص أخف شوية لكن دلالتها عميقة. نبدأ من الدنمارك اللي ودعت البريد التقليدي. بعد 401 سنة خدمة البريد الوطنية وقفت توصيل الرسائل الورقية.
والسبب بسيط ومباشر، حجم الرسائل نزل بنسبة 90% من سنة 2000، الشركة دلوقتي هتركز كل طاقتها على توصيل الطرود، اللي طبعاً في ازدهار بسبب التجارة الإلكترونية. دي نهاية حقبة ومثال واضح على التكيف مع الواقع.
عجبتني اللمسة الرمزية في الخبر، إن آخر رسالة تسلمت بشكل احتفالي لمتحف الاتصالات في كوبنهاجن أصبحت قطعة من التاريخ.
بالظبط، التحول ده مش مجرد خبر اقتصادي، ده مؤشر ثقافي بيورينا إزاي طريقة تواصلنا اتغيرت بشكل جذري. اللي كان جزء أساسي من حياتنا لأربع قرون بقى دلوقتي قطعة متحفية.
ومن نهاية حقبة استمرت 400 سنة لنهاية رحلة شخصية ملحمية استمرت 27 سنة، جندي بريطاني سابق اسمه كارل بوشبي على وشك ينهي رحلته ماشياً على الأقدام حول العالم.
الأرقام هنا لا تصدق، مشي حوالي 36 ألف ميل، يعني أكتر من 58 ألف كيلومتر. بدأ رحلته سنة 1998
بقاعدة واحدة بس، ممنوع استخدام أي وسيلة نقل آلية.
دي كل السنين دي فاضله تحدي أخير، وهو عبور بحر المانش عشان يوصل بلده. لكن الجزء اللي لفت نظري في القصة هو تصريحه عن أكبر مخاوفه دلوقتي.
الجزء ده غريب جداً. قال إن أكبر مخاوفه مش عبور المانش، لا، أكبر مخاوفه هي العودة للحياة العادية. ده اللي مش قادر أفهمه. بعد ما واجه عصابات واتسجن في بلاد مختلفة وعدى على مناطق خطرة، يكون أكبر خوف هو العودة للأمان والروتين؟
لأنه على مدار 27 سنة هو تكيف بالكامل مع حياة من التحدي والمجهول. غير العادي بقى هو العادي بتاعه، وده بيطرح سؤال فلسفي. إيه هو تعريفنا للحياة الطبيعية؟ هو عمل برمجة جديدة لمفهومه الخاص عنها، لدرجة إن الاستقرار بقى هو الشيء المخيف.
عندنا كمان خبرين قصيرين بيطرحوا أسئلة كبيرة. الأول من أمريكا، قاضي فيدرالي منع الـ FBI من تفتيش أجهزة صحفية من واشنطن بوست، والتاني عن منع مجموعة من مشجعي كرة القدم المغاربة من دخول الجزائر.
للوهلة الأولى ممكن يبانوا خبرين مالهمش علاقة ببعض، لكن هما الاتنين بيصبوا في فكرة واحدة. فين بتترسم الحدود بين الحقوق الفردية وسلطة الدولة؟
يعني في الحالة الأولى الصدام بين الأمن القومي وحرية الصحافة.
بالضبط، وفي الحالة الثانية الشغف الرياضي وحرية التنقل في مواجهة الواقع الجيوسياسي والتوترات بين الدول.
إذن بعد الجولة الطويلة دي من دبلوماسية المغرب لقصة الرحالة البريطاني، إيه الخلاصة؟
الخلاصة هي الخيط اللي بدأنا بيه، التكيف. شفنا حكومات بتتكيف مع تحالفات جديدة، ومؤسسات بتتكيف مع واقع رقمي جديد،
وشفنا أفراد بيتكيفوا بطرق تفوق الخيال.
تماماً، إما للبقاء على قيد الحياة في كيس جثث، أو لتحقيق هدف استثنائي على مدار ثلاث عقود.
وهنترك المستمع مع فكرة أخيرة للتأمل من قصة الرحالة كارل بوشبي. خوفه الأكبر لم يكن الخطر، بل العودة إلى الحياة العادية. وده بيخلينا نسأل، في عالم مليان بالتغيرات والأزمات، إيه هي الحياة العادية النهاردة؟ وهل هي فعلاً الهدف الآمن اللي بنسعى ليه؟ ولا يمكن أصبحت هي نفسها التحدي الأكبر؟